ثلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خير من قرأ القرآن، وخير من علم القرآن، وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 84 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع الآية 24 بعد 100 الأولى، مع قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وتعرفنا في اللقاء الماضي على معنى الابتلاء وعلى بعض مناقب وصفات إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وتعرفنا كذلك على المراد بالكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها خليله إبراهيم. ها فلما أتم إبراهيم الخليل هذه الكلمات وامتثل الأمر واجتنب النهي وقام بما كلفه الله عز وجل به خير قيام، حتى أثنى عليه ربنا تبارك وتعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى، حينئذ استحق إبراهيم بل واصطفاه خليله جل جلاله وجعله إماما في الدين يقتدي به أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسله الذين يرسلهم إلى خلقه. فامتن الله تبارك وتعالى عليه بقوله إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، والمراد بالإمامة هنا الإمامة في الدين، الإمامة هنا هي الإمامة في الدين. إني جاعلك للناس إماما أي صيره الله تبارك وتعالى واختاره واصطفاه واجتباه فجعله إماما يقتدى به في الدين، يقتدي به الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، إلى غير ذلك من الآيات. ولما وعد الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يجعله للناس إماما حقق له ذلك الوعد، فجعل النبوة في ذريته، بل ولم ينزل كتابا سبحانه وتعالى إلا على ذريته، فقال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لم ينزل الله سبحانه وتعالى كتابا إلا على ذرية إبراهيم، وختم بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل ولم يجعل الله تبارك وتعالى الرسل إلا من ذريته. إني جاعلك للناس إماما، وهذا فضل الله تبارك وتعالى على إبراهيم. بل ومن فضل الله عليه أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة في آخر التشهد يصلون ويباركون على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى غير ذلك. فعطاء الله تبارك وتعالى لإبراهيم عطاء غير مجذوذ، عطاء عظيم. ولما استشعر الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه في مقام عطاء وامتنان، سأل ربه المنان لذريته فقال ومن ذريتي. الله جل جلاله يقول إني جاعلك للناس إماما، فاستشعر إبراهيم أنه في مقام عطاء وامتنان، فسأل ربه المنان أن يجعل في ذريته ومن ذريته من يكون أهلا للإمامة يقتدى به كذلك في الدين، فقال إبراهيم ومن ذريتي. وهذا دليل على رحمة إبراهيم بذريته، والذرية في اللغة هي نسل الرجل منه ومن أبنائه وبناته، الذرية في اللغة هي نسل الرجل منه أي من الرجل ذاته ومن أبناء هذا الرجل وبنات هذا الرجل. فإبراهيم يقول ومن ذريتي، ومن ذريتي هنا دعاء على جهة الرغباء والرجاء، يعني يرجو إبراهيم على نبينه عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله تبارك وتعالى من ذريته أئمة يقتدى بهم في الدين. قال ومن ذريتي، ومن أهل العلم من قال بل ومن ذريتي استفهام من إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي يعني ستجعل أيضا من ذريتي أئمة يقتدى بهم في الدين، أو ومن ذريتي ماذا سيكون يا رب، استفهام من إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فأخبره الحق تبارك وتعالى أن فيهم ظالمين ليسوا أهلا للإمامة في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الله تبارك وتعالى لإبراهيم لا ينال عهد الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ينال عهد الظالمين، استفهام. فكان الجواب بمنتهى الإيجاز، فهذا إيجاز بليغ بديع يجيب فيه الحق تبارك وتعالى على سؤال إبراهيم بأن الإمامة في الدين لا تنال الظالمين، فالظالم ليس أهلا لأن يكون إماما يقتدى به في الدين. قال جل وعلا لا ينال عهد الظالمين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وفي العهد هنا سبعة أقوال لأهل العلم من المفسرين. الأول الإمامة، لا ينال عهد الظالمين أي لا تنال إمامة الظالمين، فالمراد بالعهد هنا الإمامة في الدين. وقيل العهد الطاعة، وقيل العهد الرحمة، وقيل العهد الدين، وقيل العهد النبوة، وقيل العهد الأمان، وقيل العهد الميثاق. سبعة أقوال، لكن أصح هذه الأقوال أولها وهو الإمامة. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي أي لا تنال إمامة الظالمين، لا تنال الإمامة في الدين الظالمين. فإن قيل أولم يكن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام عالما بأن الإمامة لا تليق بالظالمين؟ أولم يكن إبراهيم، وهذا سؤال وجيه جدا، أولم يكن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام عالما بأن الإمامة لا تليق بالظالمين؟ والجواب بلى، بلى كان إبراهيم عالما بذلك، ولكنه لم يكن يعلم حال ذريته، ولكنه لم يكن يعلم حال ذريته. فأخبره الله تبارك وتعالى أن فيهم من هذا حاله من الظلم، وهؤلاء ليسوا أهلا لأن يكونوا أئمة يقتدى بهم في الدين. وقلت في قول الحق سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، انظر إلى هذا الجواب البديع، فيه إيجاز بليغ، لا ينال عهد الظالمين، إيجاز بليغ بديع يبين المانع من منصب الإمامة مطلقا، ألا وهو الظلم، ألا وهو الظلم، لتحذير ذرية إبراهيم من الظلم، ولتبغيض الظلم إليهم ليجتنبوه ويربوا أولادهم على بغض الظلم وعلى البعد عنه وتركه وكرهه، لكي لا يحرموا هذا المنصب العظيم وهذا الشرف الكبير، ألا وهو منصب وشرف الإمامة في الدين. وكفى بالظلم شؤما وقبحا في الدنيا والآخرة أنه يحرم صاحبه من أن يكون إماما في الدين يقتدى به. كفى بالظلم قبحا وشؤما وسوءا أنه يحرم صاحبه الظالم من أن يكون إماما في الدين. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالظلم في الآية أخطر أنواع الظلم، ألا وهو الشرك، لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، ولقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. لكن لا دليل البتة على هذا الحصر والقصر. فالظلم شنيع وقبيح يحرم صاحبه من منصب الإمامة في الدين. فالظلم في الدنيا، خلي بالك خلي بالك، الظلم في الدنيا شؤم وقبح وضنك وفساد ونزاع وخلاف وفرقة وخسران وبوار. والظلم في الآخرة لعنة وغضب وعذاب وخسران وبوار ونار. لذا حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه، فقال سبحانه في الحديث القدسي الذي راه مسلم حديث أبي ذر عن رسول الله عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أمر من الله تبارك وتعالى للعباد جميعا، فلا تظالموا. بل وحذر الظالمين تحذيرا شديدا في كثير من المواضع في كتابه تبارك وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تغتر أبدا بإمهال الله للظالمين، فلا تظنن أن الله تبارك وتعالى بإمهاله للظالمين قد غفل عنهم أو أهملهم، كلا، بل يستدرجهم بظلمهم وجبروتهم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الآيات: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لا تغتر بقوة ولا بمال ولا بمنصب ولا بجاه، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ودعوة المظلوم لا ترد، ودعوة المظلوم لا ترد ولو كان كافرا، بل يرفعها الله تبارك وتعالى فوق الغمام ويقول: لا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لما سجن خالد بن برمك مع ولده في سجن واحد، فبكى ولده وقال: يا أبتي، بعد الملك والجاه والسلطان أنا وأنت في زنزانة واحدة في القيود والأغلال. فقال له والده: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. كم من دعوات الآن ترفع إلى الله تبارك وتعالى لمظلومين مقهورين معذبين، تنتهك حرمة إنسانيتهم وآدميتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أما والله إن الظلم شؤم، أما والله إن الظلم شؤم، أما والله إن الظلم شؤم. ولا زال المسيء هو الظلوم، ولا زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. فلا تغتر بإمهال الله لك. وكلنا وكلنا بلا استثناء واقع في الظلم، واقع في الظلم فيما بينه وبين ربه جل وعلا، أو فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين خلقه، أو فيما بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتخلص جميعا من الظلم، والأمر يحتاج إلى تفصيل، سيأتي هذا التفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى. لكن الظلم كفى به قبحا وسوءا وشؤما أنه يمنع صاحبه من أن يكون إماما في الدين يقتدى به. قال سبحانه لخليله على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لا ينال عهدي الظالمين. ثم أذكر الحق تبارك وتعالى بعد ذلك شرف البيت الحرام وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا، أو قدرا وشرعا، أو قدرا أي منذ خلق السماوات والأرض، وشرعا أي ما شرعه بعد ذلك على ألسنة رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين. فلقد جعل الله البيت مكانا تشتاق إليه النفوس وتهوي إليه الأفئدة وتحن إليه القلوب وتهفو إليه الأرواح، بل ولا يقضي أهل الإيمان منه وطرا، لا يملون منه أبدا. كلما ذهبوا إليه وأدوا النسك وعادوا إلى أولادهم وبلادهم تجدد الشوق إلى بيت الله مرة أخرى، وتجدد الحنين. بل ولو ذهب إليه أهل الإيمان كل عام لا يقضون منه وطرا، لا يملون، لا يملون، بل يزدادون شوقا كلما ذهبوا إليه استجابة من الله لدعاء خليله إبراهيم. فاجعل أفئدة من الناس، لاحظ هذه الكلمة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. انظر إلى قوله أفئدة من الناس تهوي إليهم، فالأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام، والأرواح تهفو إلى هذا المكان المقدس المبارك، والقلوب تحن إليه، والنفوس تشتاق لرؤياه. لا يقضي أهل الإيمان منه وطرا، لا يملون منه. فقال سبحانه وتعالى: وإذ، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، البيت علم بالغلبة على الكعبة كما قول علماؤنا، حين يذكر البيت فبالغلبة يراد به بيت الله الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، المثابة مصدر وصف به البيت، يقال ثاب ثاب مثابا ومثابة، أي يرجع إليه، ثاب مثابا ومثابة، أي يرجع إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال ابن عباس، أي لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. ومن أهل العلم من فسر المثابة تفسيرا رقيقا آخر، فقال المثابة من الثواب، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي موضعا يثابون فيه، وهذا معنى في غاية الرقة. فأي ثواب أعظم وأجل وأفضل وأطهر وأكرم من نفي الفقر ومغفرة الذنوب والفوز بجنة علام الغيوب؟ اسمحوا لي أن أكرر عليكم هذا، أقول أي ثواب أشرف وأعظم من نفي الفقر ومغفرة الذنوب والفوز بجنة علام الغيوب؟ هل هنالك أعظم وأشرف وأجل من ذلك؟ لا والله. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر. الله الله الله، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الفقر على الذنوب، لأن البعض يخشى من النفقة في الحج والعمرة فيظن أنها ستفقره. كلا، بل ستغنيه بفضل الله جل جلاله. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذ جعلنا البيت مثابة، أي مكانا يثابون فيه، يتفضل الحق تبارك وتعالى على أهله، على الطائفين به والعاكفين فيه والركع السجود فيه أيضا أو حوله، من كل جانب يثيبهم الحق تبارك وتعالى هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الجزيل وهذه المنة الكبيرة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي موضع أمن. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى في البيت قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يعرض له، فهو موضع يحرم فيه القتال. والبعض قد يحتج بما فعله الحجاج بن يوسف وبما فعله القرامطة المجرمون الخبثاء، لكن تدبروا معي قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم قالوا هذا خبر يراد به الأمر، ومن دخله كان آمنا خبر يراد به الأمر، أي من دخل البيت فأمنوه، أي من دخل البيت فأمنوه، كما في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا خبر معناه الأمر، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، أي من دخل البيت الحرام فأمنوه ومن دخله كان آمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وسنرى بعد قليل أن الحق تبارك وتعالى قد امتن بنعمة الأمن على أهل مكة، على أهل الحرم، على أهل البيت الحرام. كما سنرى الآن إن شاء الله تعالى. قال سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قيل المقام هو الحرم كله، وقيل المقام هو الحج كله، والراجح الذي تدل عليه الأحاديث الثابتة الصحيحة من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي ترونه الآن بجوار بيت الله الحرام في هذا الصندوق النحاسي المعروف، هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليتم البناء، كما سنرى في الحلقة القادمة بإذن رب الأرض والسماء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لما قام إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة على وارتفع البناء، فلم يعد إبراهيم قادرا على رفع البناء، فأتاه إسماعيل بهذا الحجر الكبير فقام عليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليتم البناء وليرفعه. هذا هو المقام على الراجح من أقوال أهل العلم. وكان هذا الجدار ملصقا، هذا الحجر أو المقام ملصقا بجدار الكعبة، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخره إلى الموضع الذي نراه فيه الآن، كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح، ووافقه في ذلك كل الصحابة رضي الله عنهم ليسر على الطائفين طوافهم حول بيت الله الحرام. رجح هذا القول كثير من سادتنا وإمتنا كالحافظ ابن كثير والإمام ابن الجوزي والإمام القرطبي والإمام الشوكاني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من سادتنا رحم الله الجميع. ودل على ذلك أيضا الأحاديث الصحيحة، ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت استلم الركنة، الركنة يعني الحجر الأسود، استلم الركنة فرمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل هو المشي السريع في المحل نفسه، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فجعل المقام بينه وبين البيت. إذن هذا دليل صريح صحيح في مقام إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم صلى بأبي وأم ركعتين خلف المقام، قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ومن الأحاديث الرقراقة الرقيقة الجميلة ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، وفي لفظ: وافقني ربي في ثلاث. يا لها من كرامة للفاروق الملهم المحدث الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه. وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قال عمر: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وهذا هو الشاهد الذي سقت الحديث لأجله. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم الثانية، قال عمر: قلت يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، يدخل عليك أي في مجلسك وفي بيتك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، لا إله إلا الله، فأنزل الله آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فما هي الثالثة؟ قال عمر: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله أزواجا خيرا منكن. فنزل قول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات الآية. انظروا إلى فضل الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد قوله: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل أن يطهر هذا البيت طهارة حسية وطهارة معنوية، ليكون معدا ومهيئا لاستقبال الطائفين به والعاكفين فيه والركع السجود. فقال سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا، العهد أصله في اللغة الوعد المؤكد، لكن إذا عدي بإلى، وعهدنا إلى، إذا عدي لفظ العهد بإلى كان بمعنى الوصية المؤكدة، أي أوصى الله إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام وصية مؤكدة أن يقوم على تطهير البيت الحرام طهارة حسية بحفظ البيت من الأوساخ والقاذورات والنجاسات، وأن يطهراه أيضا طهارة معنوية من الشرك والظلم والفسوق والعصيان. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، أي للطائفين به، والعاكفين، أي والعاكفين للطائفين حوله، والعاكفين، أي والعاكفين المقيمين به، والركع السجود من المصلين الذين يدخلونه ويفدون إليه في أي وقت من الأوقات. وأرجو أن تنتبهوا معي أيها الإخوة والأخوات إلى هذه اللطيفة الرقيقة في قوله تعالى: أن طهر بيتي. فنسب البيت له سبحانه وأضاف البيت له جل وعلا، وهذه الإضافة للتشريف والتكريم والتعظيم، كما في قوله: هذه ناقة الله، ناقة الله، فبيت الله. ينسب البيت له سبحانه وتعالى ويضيف البيت له ليشرفه، ليعظمه، ليكرمه. وإن شئت فقل: وهذه الإضافة هي السر الحقيقي في جذب قلوب أهل الإيمان له. تدبر هذا. إن شئت فقل: هذه الإضافة طهر بيتي للطائفين، هذه الإضافة هي السر الحقيقي في جذب قلوب أهل الإيمان للبيت، بل وفيه أيضا ملحظ كريم لإبراهيم وإسماعيل أن يبالغ في طهارة البيت، لأنه مضاف ومنسوب إلى الله سبحانه وتعالى. حين يعلم إبراهيم وإسماعيل أن البيت لله وأنه مضاف إلى الله إضافة تشريف وتعظيم وتبجيل وتكريم، فهذا من أعظم الأدلة على تحفيز إبراهيم وإسماعيل أن يبالغ وأن يعتني عناية تامة كاملة بطهارة البيت طهارة معنوية وحسية على السواء. ثم يذكر الحق تبارك وتعالى منقبة أخرى عظيمة من مناقب إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ألا وهي دعاؤه لأهل مكة، دعاؤه لأهل مكة بالأمن والسعة. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. الله الله الله، صلى الله عليه وسلم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. تدبروا معي هذه الآية الجميلة، وهي الآية 126 من آيات سورة البقرة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. البلد يا إخواني في لغة العرب هو المكان المتسع المتحيز من الأرض، الذي له حدود معينة من الأرض. المكان المتسع المتحيز من الأرض، عامرا كان أو غامرة. عامرا كان أي بالخلق والناس أو غامرة. ويطلق البلد أيضا على القرية المكونة من بيوت متعددة يسكن فيها أهل هذه القرية، هذا يسمى بالبلد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. آمنا، الآمن اسم فاعل، الآمن اسم فاعل من أمنا، وهو ضد خاف. فالأمن حين يطلق يراد به عدم الخوف، الأمن حين يطلق يراد به عدم الخوف. وارزق، الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان هذا الرزق أو معنويا. هذا تعريف دقيق أرجو أن تنتبهوا إليه. الرزق، لأن البعض يتصور أن الرزق مال فقط، لا، هذا من الرزق. الرزق أوسع مدلولا من المال. الرزق ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. فالإيمان رزق، والعلم رزق، وما نحن فيه الآن رزق، والمال رزق، والصحة رزق، والأمن رزق، إلى غير ذلك. والثمرات جمع ثمرة، وما تحمله وتنتجه الأشجار من غذاء أو فاكهة للإنسان. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. عرفنا الأمن، وعرفنا الرزق، وعرفنا الثمرة أو الثمرات. هذا دعاء من الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام لمكة وأهلها، لأهل الحرم، لأهل البلد الحرام. واستجاب الله تبارك وتعالى دعاء إبراهيم. لكن أرجو أن نلاحظ هذا الملحظ البديع، فلقد قدم إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام نعمة الأمن على نعمة الرزق. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم قال وارزق أهله، قدم الأمن على الرزق، لأن الأمن سبب للرزق. ولا يطيب رزق إذا فقد الأمن، ولا يتمتع برزق ولا بنعمة إذا فقد الأمن. لذا قدم الأمن على الرزق. استجاب الله دعاء إبراهيم، نعم استجاب الله دعاءه، وامتن بنعمة الأمن على أهل مكة. فقال سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. يا إلهي، والله ما من مرة أذهب إلى بلد الله الحرام وأقف أمام هذه الألوان والأشكال المتعددة من الفواكه والثمرات والخيرات إلا ويكاد قلبي أن ينخلع لإبقاء الله تبارك وتعالى هذا الوعد الذي وعد به إبراهيم استجابة لدعائه إلى يومنا هذا بل وإلى قيام الساعة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه الله أكبر يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال سبحانه هذه آية القصص قال في آية سورة العنكبوت أولم يروا الله يمتن على أهل مكة بقوله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أسأل الله أن يتم على مكة وعلى بلاد الحرمين نعمة الأمن والأمان وألا يحرمهم أبدا هذه النعمة وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله جل وعلا في هذه اللحظات لعلها تكون من لحظات القبول والإجابة ألا يحرم مصر أبدا وجميع بلاد المسلمين نعمة الأمن ونعمة الأمان. فإذا فقد الأمن لا يلتذ بعيش ولا يتنعم بنعمة مهما كانت حتى ولو كانت هذه النعمة نعمة طاعة أو عبادة. لا يستطيع العباد أن ينعموا بنعمة العبادة إذا فقدوا الأمن. لا أتحدث عن التمتع بنعم الدنيا فحسب بل حتى لا يستطيع العباد أن يتنعموا بنعمة العبادة ولا بنعمة الطاعة ولا بنعمة الدعوة إلى الله ولا بنعمة التقرب إلى الله إذا فقد الأمن. فالأمن نعمة من أجل نعم الله على عباده. قال سبحانه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهنا سؤال بديع أطرحه وأرجو أن تنتبهوا إليه تماما. هل صارت مكة زادها الله شرفا وكرامة؟ هل صارت مكة حرما آمنا بعد دعاء خليل الله إبراهيم؟ أم كانت مكة حرما آمنا يوم خلق الله السماوات والأرض؟ أكرر السؤال، هل كانت مكة حرما آمنا أو صارت حرما آمنا بعد دعاء خليل الله إبراهيم؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أم أن مكة بلد حرام من يوم أن خلق الله السماوات والأرض؟ أرجو أن أرجع الجواب على هذا السؤال المهم إلى اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن لا يحرمنا وإياكم شرف التمتع ببيته الحرام حتى نلقاه إنه ولي ذلك ومولاه. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا.